بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم الدورة المكية العلمية المكثفة الرابعة لعام 1431 هجرية بجامع المهاجرين.
شرح كتاب عزة النظر لإبن حجر
لفضيلة الشيخ الدكتور
سعد بن عبد الله حميد.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الشريط السادس عشر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم إن شاء الله تعالى نرجو من الله التيسير والإعانة على إنهاء ما تبقى من الكتاب، والذي وقفنا فيه على قول الحافظ رحمه الله: وإن روى، يعني الراوي، عن اثنين متفقين الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل، هذا في نخبة الفكر. وشرح ذلك في نزهة النظر. ولكن قبل أن أبدأ بالشرح، يبدو أن هناك بعض الاستفسار عن شيء مما تقدم، وهذا في مسألتين. المسألة الأولى فيما يتعلق بالتفريق بين المصحف والمحرف، وقلت لكم أني لم أقف على أحد فرق بينهما، هذا التفريق الذي ذكره الحافظ بن حجر، فقد يكون اجتهادا من الحافظ بن حجر. وأحد الإخوة أثابه الله جاء بشيء من تدريب الراوي يشعر بأن السيوطي أيضا ينسب هذا التقسيم للحافظ بن حجر ولم ينسبه لغيره، فلعل هذا يشعر بأن الحافظ هو الذي فرق بين المصحف والمحرف. التنبيه الثاني فيما يتعلق بقول الحافظ بن حجر: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله. فمثل هذا يحتاج إلى شيء من التنبيه على قوله فوقه أو مثله. فأقول خلاصة ذلك أن الحديث من حيث الضعف على درجات، فأشده الموضوع ويليه المتروك والضعيف جدا، فكله بمعنى واحد، فهذا في المرتبة الثانية، ثم بعد ذلك يأتي الضعيف. فالمقصود أنه متى توبع السيء الحفظ الذي حديثه ضعيف بمثله، يعني ممن يحكم على حديثه بالضعف، وليس من الضروري أن يكون سيء الحفظ أيضا، ولكن ممكن أن يكون مستورا أو في بعض أنواع الضعف التي أشار إليه الحافظ بن حجر كالإرسال والتدليس ونحو ذلك. فكل هذه الأنواع التي يحكم عليها بالضعف فقط ولا تصل لدرجة الضعيف جدا فإنها مثله، يعني في الطبقة والدرجة. وأما إن كان منحطا عنه مثل الضعيف جدا أو الموضوع فإنه لا يتقوى بهذا، هذا هو المقصود من هذه العبارة. ونبدأ الآن في درسنا لهذا اليوم، والذي يقول فيه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في النزهة: وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأبي أو مع اسم الجدي أو مع النسبة ولم يتميزا بما يخص كلا منهما فإن كانا ثقتين لم يضر. ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، أو يعني ما وقع أيضا في البخاري عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي. وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري. المقصود بهذا الكلام أنه قد يقع في بعض الأسانيد أسماء مهملة، والمقصود بالمهمل هو الذي لا ينسب نسبة تميزه عن غيره. لاحظوا أنه لابد من هذا الضابط، نسبة تميزه عن غيره. قد ينسب نسبة لكن لا تميزه عن غيره، مثلا لو قلت أحمد بن محمد وهناك عشرات ممن اسمه أحمد بن محمد، فإذا هذه النسبة لا تميزه عن غيره، لا يزال الإهمال موجودا فيه. فلو ذكر الاسم الأول فقط فإنه مهمل، أو ذكرت النسبة فقط ويشترك فيها عدد فإنه مهمل، أو ذكرت الكنية فقط ويشترك فيها عدد فإنه مهمل، أو ذكر الاسم واسم الأب ويشترك فيه عدد فكذلك هو مهمل. إذن المهمل هو الراوي الذي لم ينسب نسبة تميزه عن غيره، هذا هو الضابط في الراوي المهمل. لماذا يبحث مثل هذا؟ يبحث لأننا بحاجة إلى دراسة الإسناد الذي فيه هذا الراوي، وإذا كان هذا الراوي لم ينسب نسبة تميزه عن غيره فإننا لا نستطيع تحديد عينه. فمن هو هذا الراوي؟ هل هو فلان أو فلان أو فلان؟ لا نستطيع أن نحدد من هو. لكن إن كان هذا الراوي يشترك مع عدد وكلهم ثقات فالأمر ها هنا يكون أهون. لماذا؟ لأن الإسناد سيكون صحيحا. فإذا قال حدثنا أحمد عن ابن وهب، ونظرنا في تلاميذ ابن وهب وإذا فيهم أحمد بن عيسى وأحمد بن صالح، هذا بالنسبة عند البخاري، وعند مسلم يكون فيه أحمد بن عبد الرحمن وهو ابن أخ ابن وهب، فنعرف من الذي روى عن ابن وهب ممن اسمه أحمد. فإذا وجدنا أنهم كلهم ثقات قلنا لا إشكال ما داموا كلهم ثقات، ولكن تبقى النفس متعلقة ومتشوفة لمعرفة من هو هذا الراوي الذي اسمه أحمد. وأما الفائدة الكبرى من معرفة اسم أو تحديد عين المهمل فإنها تكمن فيما لو كان هناك من هو ثقة ومن هو غير ثقة، فهذا لا بد من تحديد عينه. فإذا كان الرواة عن ابن وهب مثلا فيهم من اسمه أحمد وهو ضعيف فإننا لا بد أن نحدد من أحمد هذا، فإن استطعنا تحديد عينه فالحمد لله، وإن لم نستطع فإننا نتوقف عن الحكم على ذلك الحديث بالصحة حتى نستطيع تحديد عين ذلك المهمل الذي في الإسناد. لماذا؟ لأن الشك يحوم حول الثقة وحول الضعيف، ولا نستطيع أن نعين الآن ونقول إنه هو الثقة إلا بدليل وحجة وبرهان، وما دمنا ليس عندنا حجة ولا برهان فإننا لا نستطيع أن نجزم بأنه ذلك الثقة. قال: ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاصه، أي الشيخ المروي عنه، بأحدهما يتبين المهمل. ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب. طيب، إذن قد يقول قائل: كيف أستطيع تحديد عين هذا الراوي المهمل؟ نقول إنه يمكن ذلك عن طريق الشيخ والتلميذ والاختصاص. لاحظوا هذه ثلاثة أمور مهمة: الشيخ والتلميذ والاختصاص. فإذا جاءنا في الإسناد راوي مهمل، مثلا أن يقال محمد أو أحمد، أو ربما سمي أبوه ولكن يشترك معه في هذا الاسم عدد من الرواة، فكيف نستطيع تحديد عينه؟ نقول بالنظر إلى شيخه. فإذا نظرنا إلى الشيخ فإننا سنضيق دائرة البحث، فبدلا من أن نبحث في 20 مثلا ممن اسمه أحمد، فإننا إذا نظرنا إلى هذا الشيخ نجد أن الذين يرون عنه ممن اسمه أحمد 5. فإذا بدلا من أن نبحث في 20 صرنا نبحث في 5. طيب، هذا جيد، إذن اختزلنا العدد وضيقنا دائرة البحث. هل هناك خطوة أخرى يمكن تضيق لنا دائرة البحث أكثر من ذي قبل؟ نقول نعم، بواسطة التلميذ. من الذي روى عن أحمد هذا؟ فإذا كان البخاري فإننا ننظر من الذي يروي عنه البخاري ممن اسمه أحمد، وأحمد هذا يروي عن ابن وهب، نجد اثنين مثلا، أحمد بن صالح وأحمد بن عيسى، فبدلا من أن نبحث في خمسة صرنا نبحث في ماذا؟ في اثنين، فضاقت دائرة البحث. تبقى مسألة ثالثة وهي مسألة الاختصاص. في الأعم الأغلب أنه إذا جاءنا في الأسانيد راوي مهمل يروي عن شيخ، فإن الذي أهمل هو ذلك الذي له بهذا الشيخ اختصاص. خذوا على سبيل المثال، إذا قال وكيع بن الجراح حدثنا سفيان، ونظرنا في شيوخ وكيع بن الجراح وإذا به يروي عن سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، ولكنه مختص بسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة قرينه وإن كان يروي عنه، فهذا من رواية الأقران بعضهم عن بعض، لكن شيخه الحقيقي هو سفيان الثوري. إذن إذا جاءنا في إسناد حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان، فنعرف أن سفيان هذا من هو؟ هو سفيان الثوري، وهذا يسمى الاختصاص، يعني أن يكون الراوي مختصا بهذا الشيخ. ما معنى مختص؟ يعني يكون ملازما له، طالت ملازمته له وعرف حديث الشيخ، وإذا ذكر اسم هذا الشيخ فإنه يمكن أن يذكره هكذا مهملا. لماذا؟ لأنه يقول إن المعروف لا يعرف، فأنا مجرد ما أقول سفيان خلاص معروف أن شيخي هو سفيان الثوري. قد يقول له قائل طيب أنت تروي عن سفيان بن عيينة، يقول لا، روايتي عن سفيان بن عيينة هذه قليلة، وإذا رويت عن سفيان بن عيينة فأنا سأذكره بوصف يميزه عن سفيان الثوري، فسأقول حدثنا بن عيينة مثلا وهكذا. في المسألة يعني شيء من التفصيل الذي كان يبغي أن أتي عليه، لكن قضية الوقت لا أستطيع معها، فلعلنا نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا، والمسألة إن شاء الله باتت واضحة. قال وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه. جاءتنا الآن مسألة من حدث ونسي، هذا المبحث يسمى مبحث من حدث ونسي، ومبحث من حدث ونسي طرقه علماء الحديث بسبب وجوده، فإنه يوجد أحيانا في بعض الروايات أن بعض الشيوخ إذا روى عنه تلميذه حديثا ربما أنكر ذلك الحديث، بل ربما كذب ذلك التلميذ وقال أنت تكذب علي أنا لم أحدث بهذا، وربما اكتفى فقط بالإنكار مثل لا أعرفه، يعني يمكن أن يكون يعرف هذا الحديث أو حدث بهذا الحديث، ويمكن أن يكل الأمر إلى نفسه فيقول لا أتذكر، إن كنت حدثت بهذا فقد نسيت وهكذا، فهذا يسمى مبحث من حدث ونسي. فيقول الحافظ هنا وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه، فإن كان جزما كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض، يعني للتعارض قول هذا مع قول هذا، هذا مثبت وهذا نافي، فيقول نتوقف عن قبول الخبر. هذا على رأي، لكن من أهل العلم من يقبل قول الراوي إذا كان ثقة وحافظا ويقول إنه مثبت والمثبت مقدم على النافي، ولا غرابة، فقد يروي الراوي شيئا وينساه، وهذا موجود. ولعلكم تذكرون حادثة ذكرتها لكم في بعض الدروس، تذكرون شيئا من ذلك؟ ما تذكرون حادثة عمر بن الخطاب مع عمار بن ياسر في التيمم؟ نعم، عمر بن الخطاب وهو عمر بن الخطاب، وحادثة لا تنسى، يعني التمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، والجنابة التي أصابتهم، وأخر عمر الصلاة حتى وصل إلى الماء، وعمار بن ياسر خالفه فتمرغ في الصعيد وتيمم وصلى. مثل هذا الحدث يعني غريب أن ينسى، ومع ذلك نسي عمر بن الخطاب، وغيرها أيضا يحصل لهم مثل هذا. إذن قد ينسى الإنسان، فمدام أنه قد ينسى فإن من يروي عنه ويكون حافظا ثبتا فإن روايته يمكن أن تقبل حتى ولو كذبه ذلك الشيخ. لكن الخلاف موجود، ومثل ما رأيتم فكلام الحافظ بن حجر يقتضي ماذا؟ يقتضي ترجيح القول برد هذه الرواية أو التوقف فيها على الأقل، لكن من غير قدح في أحدهما. لماذا؟ لأننا لا ندري هل المصيب هو الشيخ أو التلميذ. قال أو كان جحده احتمالا، كأن يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه، قبل ذلك الحديث في الأصح، وحينما قال في الأصح دل هذا أيضا على أن هناك خلافا، ولكن الخلاف فيه أقل من الخلاف في الذي قبله. لماذا؟ قال لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق، وهذا متعقب بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي. وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا. يعني الآن عندنا مسألة الراوي والراوي عنه، وعندنا مسألة الشهادة على ما كنا ذكرنا سابقا، الشهادة على الشهادة. هناك من شبه الرواية بالشهادة وقال إن رواية الراوي عن شيخ مثل شهادة الشاهد على شهادة شاهد آخر، وقلت إن هناك بعض الفروق بين الشهادة والرواية ولكنهما يشتركان في بعض الأمور. فهو الآن يقول إن الأصل وهو الشيخ إذا قال لا أذكر هذا أو لا أعرفه فإنه ينبغي أن يرد هذا الحديث. لماذا؟ قال لأنه مثل الشاهد الأصل، فالشاهد في الأصل حينما يشهد على شهادته شاهد آخر نحن نبطل شهادة الفرع ببطلان شهادة الأصل. والحافظ ابن حجر قال هذا لا يلزم. لماذا؟ قال لأننا أصلا لا نستخدم الفرع إلا مع عدم الأصل، فلو كان الأصل موجودا ما حاجتنا للفرع. يعني إذا كان الشاهد الأصل موجودا لماذا نذهب ونستشهد الشاهد الفرعي؟ لسنا بحاجة لذلك. فيقول هنا هذا يختلف عن الرواية، فالرواية يمكن أن يروي الراوي عن شيخه والشيخ حي موجود، أما الشهادة يقول نحن لا نقبلها إلا في حال انعدام الأصل. ولكن هذا الكلام أيضا عليه تعقب. لماذا؟ لأنه قد يشهد الشاهد الأصل ثم بعد ذلك إما ينسى أو ربما لغرض من الأغراض، لهوى في نفسه أو لأمر مادي لا يريد أن يشهد فأنكر الشهادة، لكنه سبق أن ذكر هذه الشهادة في بعض المجالس وشهد عليه، فيمكن أن يشهد عليه الشاهد الفرع ويقول أنا أشهد بالله أن هذا يشهد على كذا وكذا، فهذا يقبل على الأصح. ولولا هذا لذهبت حقوق كثير من الناس، وليس هناك ما يدل على عدم اعتبار شهادة الفرع مع وجود الأصل، لا أذكر دليلا يمنع من هذا، والأصل قبوله ومثله مثل الرواية في هذا، فالرواية نقبلها أيضا وإن كان الراوي الأصل وهو الشيخ موجودا. فإذا لو أن الشيخ قال لا أعرف هذا أو نحو هذه العبارات فإننا نقبل رواية الفرع مع وجود الأصل وإنكاره، وهذا موجود بل مستخدم حتى في الصحيحين. فحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في التكبير بعد الصلاة بما كنتم تعرفون انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بالتكبير، وفيه يعني بعض الألفاظ لهذا الحديث. راجعوا طرق هذا الحديث ستجدون أن الشيخ سفيان الثوري فيه وهو عمرو بن دينار حينما رواه عن شيخه أنكر الشيخ هذه الرواية، ومع ذلك أخرج الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما ولم يعتمد على إنكار ذلك الشيخ وهو الراوي عن ابن عباس لهذا الحديث. طيب قال وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا. قلت إن هذا الكلام متعقب وبينت ما فيه. قال وفيه أي في هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث أولا فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم، كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين. طيب إذن الحافظ بن حجر هنا ذكر من الذي صنف في هذا النوع، فذكر أن الدارقطني له كتاب من حدث ونسي. نقول كذلك أيضا الخطيب البغدادي له كتاب في من حدث ونسي، وكتاب الدارقطني وكتاب الخطيب البغدادي لم تصل إلينا، ولكن وصل إلينا كتاب السيوطي الذي لخص فيه الكتب من سبقه في هذه الرسالة اللطيفة المطبوعة تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. إذن هذا بالنسبة لمن صنف في هذا الفن. أما التمثيل بهذا الحديث حديث سهيل بن أبي صالح فهذا له قصة، وهو أن سهيل بن أبي صالح موصوف بضعف الحفظ ولكن ليس إلى الحد الذي يجعله ضعيفا، وإنما حديثه يكون في أدنى مراتب الصحيح، وسبق أن مثلنا لحديثه لما تكلمنا على مراتب الصحيح، أو صنفنا حديثه على طبقات لما تكلمنا على مراتب الصحيح. فإذن ما دام سهيل بن أبي صالح متكلم في حفظه فإنه قد روى عن أبيه وهو أبو صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، يعني إن لم يكن هناك إلا شاهد واحد وليس عند صاحب الحق غير هذا الشاهد الواحد، فإنه يمكن أيضا أن تجبر الشهادة بيمين صاحب الحق فيحلف مع وجود الشاهد. هذا الحديث أصل في هذا الباب، لكن المشكلة أن عبد العزيز الدراوردي لقي سهيلا وقال إن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثني عنك أنك حدثته عن أبيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، فقال سهيل أنا لا أذكر هذا. ثم لقي سهيل ربيعة بن أبي عبد الرحمن فأخبره ربيعة بأنه حدثه عن أبيه، فصار سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي أن أبا هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد. وفي هذا أمثلة وفي بعضها طرافة، ولكن ضيق الوقت يمنعنا من الإسهاب في ذلك. طيب إذن قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل قال فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به، يعني أن سهيلا لقي ربيعة وسأله فأخبره ربيعة بالخبر فصار يحدث بهذا عن ربيعة عن نفسه. قال ونظائره كثيرة، نعم يعني هناك أمثلة كثيرة يمكن أن تراجع لها رسالة السيوطي تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. طيب المبحث الآتي هو مبحث الحديث المسلسل، والمقصود بالحديث المسلسل أيها الإخوة الذي يتناقل الرواة فيه الحديث على صفة معينة تكون موجودة في كل طبقة أو في معظم الطبقات، وهذه الصفة إما أن تكون صفة قولية أو صفة فعلية أو صفة في الراوي أو زمانية أو مكانية أو غير ذلك من الصفات. يقول الحافظ وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء كسمعت فلانا قال سمعت فلانا أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان وغير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية كسمعت فلانا يقول أشهد الله لقد حدثني فلان إلى آخره، أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره، أو القولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر إلى آخره، فهو المسلسل وهو من صفات الإسناد. نعم هو التسلسل صفة إسنادية وليس صفة متنية. إذن لو جاءنا حديث فيه التصريح بالسماع في جميع طبقات السند، يقول الراوي سمعت فلانا قال سمعت فلانا قال سمعت فلانا، فهذا يمكن أن يسمى مسلسلا بالسماع. وكذلك لو كان بالتحديث حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، فإن هذا يسمى مسلسلا بالتحديث، وهذا يقع في الأحاديث كثيرا. ولكن هناك بعض الصفات هي التي يمكن أن تكون قليلة الوقوع أو نادرة الوجود، يعني من حيث الصحة أو من حيث وجودها صحيحة. قال أو غيرها من الحالات القولية، كسمعت فلانا يقول أشهد الله لقد حدثني فلان. نعم قد يكون هناك بعض الصياغ التي فيها شيء من الطرافة في ذلك الإسناد، يعني يكون متميزا عن غيره من الأسانيد ببعض الصيغ، مثل هذه الصيغة التي ذكرها الحافظ وأنا لا أذكر مثالا عليها، لكن يمكن أن نمثل بمثال آخر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ومعاذ لما حدث به من بعده قال له والله إني لأحبك، وهكذا يتسلسل الخبر، فهذا يسمى مسلسلا بالقول. يقول أو الفعلية، يعني أحيانا يكون الحديث مسلسلا بالفعل، والمسلسل بالفعل أمثلته أيضا كثيرة، مثل الضحك أو التبسم حينما مثلا يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الرجل الذي هو آخر أهل النار خروجا من النار، وآسف آخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار بعد أن امتحش فيخير إليه أن الجنة ملأ إلى آخر الحديث تعرفونه، وفيه أنه يقول يا ربي أتهزأ بي، فضحك أو تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يعني كل من روى هذا الحديث صار يتبسم وهكذا، فيسمى هذا الحديث المسلسل بالضحك أو بالتبسم. إذن هذا صفة فعلية. يقول أو القولية والفعلية معا، مثاله كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر. نعرف أن هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سأله يحيى بن يعمر وغيره عن أهل القدر، وذكر عبد الله بن عمر قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المهم وفي آخره يقول ابن عمر أخذ ابن عمر بلحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره، يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، فأخذ ابن عمر بلحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره، فالراوي الذي حدث بهذا عنه أيضا أمسك بلحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره، فهذا إذن قول وفعل يتسلسل ما بين كل راو وآخر. طيب قال وهو من صفات الإسناد، قلت نعم هو من صفات الإسناد. يقول وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية، يعني ليس في كل الإسناد وإنما في معظم الإسناد. ما هو الحديث المسلسل بالأولية؟ هو حديث يرويه سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى عن شيخه عمرو ابن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الآن من طبقة سفيان فما فوق ليس فيه تسلسل، لكن من أين جاء التسلسل وما صفة هذا التسلسل؟ جاء من بعد سفيان بن عيينة. فسفيان بن عيينة بالنسبة لأحد الرواة عنه يقول هذا أول حديث حدثني به سفيان بن عيينة حينما لقيه، أول حديث حدثه به حديث الراحمون يرحمهم الرحمن. ثم إن هذا الراوي لما رواه لتلاميذه كان أول حديث يحدث به أي تلميذ من تلاميذه هو هذا الحديث، وهكذا صار يتسلسل هذا إلى هذا العصر. يعني مثلا شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل نسأل الله جل وعلا أن يطيل في عمره على الخير، حدثنا بهذا الحديث أيضا أول حديث حدثنا به وهكذا. فنجد هذا التسلسل حتى عصرنا الحاضر، كل محدث يحدث به تلاميذه على أساس أن أول حديث يحدث به التلميذ هو هذا الحديث، فصار الحديث معروفا بالتسلسل بالأولية. لكن كما قلت إن هذا التسلسل إنما هو من طبقة سفيان بن عيينة فما بعد، وهناك يعني من قد يتكلم في مثل يعني أصل ثبوت هذا التسلسل يعني بالنسبة للراوي عن سفيان بن عيينة، لكن المهم أن الحديث اشتهر عند علماء الحديث. بالنسبة للحكم على الحديث من سفيان بن عيينة فما فوق، الحديث رجاله ثقات سوى قابوس، سوى أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص، فإن هناك من قد يصفه بجهالة الحالة ونحو ذلك، وهناك من يصحح حديثه، والمسألة يعني محل اجتهاد بالنسبة لهذا. لكن من دون سفيان بن عيينة يبقى الإشكال في الراوي عن سفيان بن عيينة، والله تعالى أعلم. على كل حال هذا هو الحديث المسلسل بالأولية. قال: فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم. يعني لم يروه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وعمر عن أبي قابوس وأبو قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص على أنه أول حديث يحدثونه، وإنما جاء التسلسل فيه إلى سفيان بن عيينة. طيب، انتهى موضوع الحديث المسلسل، ونأتي الآن لصيغ التحمل والأداء. يقول الحافظ: وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب. ما المقصود بصيغ التحمل والأداء؟ يعني الطريقة التي يتلقى بها الراوي عن شيخه، ثم يستخدم اللفظ المناسب لهذه الطريقة في التلقي. فإذا كان الشيخ يحدث بالحديث من نفسه بلفظه هو، هذه حالة. وإذا كان الشيخ يسمح للتلميذ أن يقرأ الحديث وهو يسمع ويصحح إن احتاج إلى تصحيح، هذه حالة أخرى. وإذا كان الشيخ دفع الحديث جملة للتلميذ، أعطاه الكتاب ولم يحدث الشيخ بلفظه ولم يقرأ عليه، فهذه حالة أخرى. وإذا كان الشيخ كتب الحديث كتابة ولم ينطق به نطقا وأرسله للتلميذ، هذه حالة أخرى. وهلم جرى، يعني هناك عدة حالات سنراها الآن إن شاء الله تعالى على وجه السرعة. في كل حالة من هذه الحالات الأولى أن يستخدم المحدث صيغة من الصيغ التي تميز هذه الحالة عن غيرها، وسنرى الآن ما يتعلق بهذا. فيقول: صيغ الأداء يعني التي يؤدي بها الشيخ الحديث المشار إليها على ثمان مراتب. الأولى: سمعت وحدثني، يعني يقول الشيخ سمعت فلان، يعني مثل أن يقول البخاري سمعت علي بن المديني أو حدثني علي بن المديني، هذه فيها التصريح بماذا؟ بسماع هذا الحديث من لفظ الشيخ. ثم: أخبرني وقرأت عليه، وهي المرتبة الثانية. ما الفرق بين سمعت وحدثني وبين أخبرني وقرأت عليه؟ سمعت وحدثني ومثلها أيضا لو قال حدثنا، هذه فيما يؤخذ عن الشيخ من لفظه، إذا كان الشيخ هو الذي يتلفظ بالحديث، ويسمونه السماع. أنا أقول هذا الآن حتى إذا بدأ يفصل فيه الحافظ تكون المسألة واضحة لنا ونقرأ ونمشي. إذن الأولى هذه تسمى السماع من لفظ الشيخ يعني. الثانية: ثم أخبرني وقرأت عليه، وهي المرتبة الثانية، هذا فيما قرئ على الشيخ، يعني الشيخ لا يتلفظ بالحديث وإنما التلميذ يقرأ والشيخ يسمع ويصحح إن احتاج إلى تصحيح. قال: ثم قرئ عليه وأنا أسمع، وهي الثالثة. الحقيقة أن هذه تبع للثانية. لماذا؟ لأنه إذا قال التلميذ أخبرني وقرأت عليه، يعني حينما يقول أخبرني معنى ذلك الأصل أن هذا التلميذ قرأ هذا الحديث على الشيخ، وقوله قرأت عليه هو لفظ مرادف لأخبرني لكنه أوضح، فيقول أنا قرأت هذا الحديث على الشيخ. تليها عند الحافظ بن حجر: فيما لو قال قرئ عليه وأنا أسمع، يعني يكون هو حاضر في المجلس ولكن يقرأ واحد غيره، غير هذا التلميذ، لكن الحقيقة أن هذه تضم مع سابقتها، فهذا يسمى العرض، يعني ما قرئ على الشيخ كله يسمى عرضا، سواء كان المحدث الراوي هذا هو القارئ أو القارئ واحد غيره، فكل هذا يسمى عرضا. إذن السماع غير العرض، والسماع أعلى من العرض، يعني أقوى وأجود. قال: ثم أنبأني، وهي الرابعة. أنبأني هذه تأتي في الإجازة، الإجازة هي الأخذ جملة، يعني بدون تحديث، يعني مثل أن يدفع المحدث الكتاب لتلميذه ويقول: هذا كتابي خذه وقد أجزتك بروايته، يعطيه هكذا جملة، فهذا يسمى إجازة، وينبغي أن يعبر بقوله أنبأني حتى يميز هذه الطريقة في الأخذ، لأنها دون العرض. فأولها السماع، هذه أعلاها وأجودها، ثم يليها العرض، ثم بعد ذلك تأتي الإجازة بهذه الصفة. ثم ناولني، وهي الخامسة. ناولني إن لم يكن فيها إجازة، مثل أن يقول: هذا كتابي، ولا يقول: أجزتك بروايته، فهذا يسمى مناولة، يعني ناوله الكتاب ولكنه لم يجزه بروايته. لكن لو قال: هذا كتابي أجزتك بروايته، فإنه يكون جمع بين الاثنين، بين الإجازة وبين المناولة. قال: ثم شافهني، أي بالإجازة، وهي السادسة. يعني يمكن أن تكون هذه المشافهة فيها إجازة، ويمكن أن لا تكون كذلك. مثل ماذا؟ مثل ما لو قال: هذا كتابي، وأشار إليه، فإنه شافهه، أعلمه، يعني بأن هذا الكتاب كتابه. لكن إن قال: هذا كتابي أجزتك بروايته، فإنه في هذه الحال شافهه بالإجازة، فيمكن أن يعبر بأنبأني، ويمكن أن يعبر بشافهني، كل ذلك جائز. قال: ثم كتب إلي، أي بالإجازة. فإذا كان الشيخ كتب للتلميذ وهو في بلد آخر بأحاديثه، وقال: هذه أحاديثي وقد أجزتك بروايتها، فإن هذا بلا شك قوي. لماذا؟ لأنه جمع بين الكتابة والإجازة. لكن لو كتب له بأحاديث وقال: حدثني فلان وأرسل له هذا الكتاب، فهذا يسمى كتابة لكن بلا إجازة. فإذا كانت هذه الكتابة متأكد هو فيها من خط الشيخ، فإنه بإمكانه على الأصح أن يروي عن ذلك الشيخ ويكون شيخه ولو لم يشافهه بهذه الأحاديث. قال: ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا، وهذا مثل قال وذكر وروى. وهذا الكلام سبق ان قدمته في الكلام على التدليس، وقلت إن عن وقال لا تعني السماع، كما أنها لا تعني الانقطاع أيضا، فهي تحتمل السماع وتحتمل ماذا؟ الانقطاع. طيب، قال: فاللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. لاحظوا أنها جاءت على الإفراد، سمعت يعني أنا، وحدثني أنا، وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا. يعني هذه الصيغة حدثني، تخصيصها بما سمع من لفظ الشيخ، هذا هو الأصل، وهو الشائع عند علماء الحديث وفي اصطلاحهم. قال: ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة. يعني لو قال أحدهم فيما سمعه من لفظ الشيخ أخبرني، هل يقال إنك أخطأت؟ يقول: من حيث اللغة هو سائغ، فسواء قال حدثني أو أخبرني فكله بمعنى واحد. قال: وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، يعني من حيث اللغة، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية. إذن عند أهل الاصطلاح منهم من يفرق بين حدثني وأخبرني، فيقول: إن كنت أخذت هذا الحديث من لفظ الشيخ فلا تقل أخبرني ولكن قل حدثني، وإن كنت أخذت هذا الحديث قراءة على الشيخ فقل أخبرني ولا تقل حدثني، حتى نميز بين العرض والسماع. لماذا؟ لأن السماع أعلى من العرض، العرض دون السماع. لكن ها هنا إشكال، وهو يقول لكن لما تقرر الإصلاح صار ذلك حقيقة عرفية، فتقدم الحقيقة اللغوية مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم. إذن يقول حينما تقرر هذا الاصطلاح وصار حقيقة عرفية عند أهل الاصطلاح قدمت عليه الحقيقة اللغوية عند بعضهم، يعني فنجد على سبيل المثال البخاري ومسلما، فالبخاري يختلف عن مسلم في هذا، البخاري يسوي بين حدثني وأخبرني، ما يرى التفريق بينهما، يعني جرى على طريقة أهل اللغة، أما مسلم بن الحجاج فهو يفرق، يجعل ما أخذ من لفظ الشيخ بلفظ حدثني وما أخذ بالقراءة على الشيخ بلفظ أخبرني، هذا معنى هذا الكلام. قال فتقدم الحقيقة اللغوية مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. عندك سؤال يعني؟ طيب يقول لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية كذا؟ طيب أنا إيش قلت يعني أسقطت على؟ نعم فنعم فيقدم الاصطلاح على اللغة لكن عند من؟ عند المشارقة، لكن المغاربة يقول إنهم لا يفرقون بين هذا وذاك. أقول وليس المغاربة فقط بل حتى كثير من المشارقة، فالبخاري من المشارقة والطحاوي من المشارقة، والطحاوي ألف رسالة في هذا في التسوية بين حدثنا وأخبرنا، فأيضا هناك بعض المشارقة ممن يذهبون إلى هذا المذهب وهو التسوية بين حدثنا وأخبرنا. يقول فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره، وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة. نعم في هناك فرق بين حدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا، فالأصل أن الراوي ينبغي أن يقول فيما أخذه على الانفراد حدثني، وما أخذه مع جماعة حدثنا، وما قرأه على الشيخ أخبرني، وما قرأ على الشيخ وفيه جماعة أخبرنا، هذا هو الأصل. من قد يستخدم النون هنا التي هي نون العظمة هذا قد يكون، لكن هذا استعمال قليل، فالأصل أن هذه الألفاظ تدل على وجود المجلس. هل لهذا فائدة؟ نقول نعم له فائدة. ما هي؟ إذا قال حدثنا فمعنى ذلك أن المجلس فيه أناس آخرون، فلو أنه شذ يعني هذا الراوي الذي قال حدثنا وروى هذا الحديث عن شيخه فوصله، والرواة الآخرون يروونه عن شيخه مرسلا، ها؟ فيقال أتتك بحائن رجلاه، يعني أنه دل على نفسه بهذا الصنيع، فهو يقول إنني سمعت هذا الحديث ومعي أناس آخرون. إذن كيف لا يشاركك في هذه الرواية في رواية الوصل أحد؟ هذا دليل على أنك قد أخطأت في هذا الحديث. إذن هذه فائدة معرفة هل المجلس متحد أو المجلس فيه هل المجلس فقط له هو أو المجلس فيه أناس آخرون يشتركون معه في السماع. طيب يقول وأولها أي صيغ المراتب أصرحها أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، يعني الصيغة الأولى التي هي سمعت وحدثني هذه الصيغة هي الأولى هي أصرحها أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد يطلق في الإجازة تدليسا. إذن سمعت أقوى من حدثني، لماذا؟ لأن حدثني قد يدلسها بعض الرواة فيما أخذه بطريق الإجازة، وإن كان هذا قليلا وعرف من يصنع هذا، لكن لا شك أن الصراحة ليست كعدم الصراحة، يعني سمعت هذه فيها التصريح الذي لا يحتمل اللبس، حدثني بما أنه استعملها بعضهم تدليسا فيما أخذه بالإجازة فإنها تكون دونها وإن كانت قوية أيضا. قال وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ، يعني أرفع هذه الصيغ مقدارا ما يقع في الإملاء، يعني حينما يملي الشيخ على تلاميذه الأحاديث بلفظه هو. لماذا؟ قال لما فيها من التثبت والتحفظ. لا شك أن هذه أقوى. أقوى من ماذا؟ أقوى مما قرئ على الشيخ. فالذي يقرأ على الشيخ يحتمل ماذا؟ يحتمل أن يسهو الشيخ، يغفل، ينعس وهكذا، لكن هذه لا، الشيخ هو الذي يتلفظ بلفظه. فهذه بلا شك أنها أقوى في الدلالة على السمع. طيب نتوقف الأذان إن شاء الله تعالى ونواصل بعد الصلاة. اللي عنده سؤال ريثما يؤذن، أنت تؤذن الآن ولا بقي شيء؟ اللي عنده سؤال يتفضل. نعم، الحقيقة أن هذه يعني فهمتم سؤال أخيكم، يقول إنني حينما قلت إن المرتبة الثالثة مع الثانية، لكن الحافظ ابن حجر حينما فصلها لأنها تعد الثانية أقوى من الثالثة فيه نظر. أولا يعني نحن نتكلم الآن على قضية ماذا؟ العرض، فكله يسمى عرضا، الثانية والثالثة كلها تسمى عرضا لأنه فيما قرئ على الشيخ. وهذا الاحتمال الذي ذكرته أيضا يرد في قضية ماذا؟ السمع، لأن الشيخ قد يحدثهم من لفظه والتلميذ من وراء الحائط، أيضا نفس الشيء، ليس مختصا بالعرض وإنما يجري في العرض والسماع، ثم إنما يأخذه التلميذ عن الشيخ، وإن كان الشيخ لا يرى التلميذ سائق، لأن الحلقة أيضا تتسع، ولا يكون الشيخ يعني حتى وإن كانوا يشاهدون الشيخ لا يكون الشيخ عالما بمن هو موجود في تلك الحلقة. يعني قدروا حلقات بعض المحدثين أحيانا أنها قد تصل إلى 70,000، يعني كثرة الحضور، وهذه كانت تحتاج إلى مستملين كثر، يعني بدل مكبرات الصوت هذه يكون هناك المستملي الذي يبلغ الناس الصوت. السلام عليكم. وقفنا على قول الحافظ رحمة الله تعالى عليه: وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ، وبينت هذا وقلت إن الذي يمليه الشيخ من لفظه بلا شك أنه أعلى، لكون الشيخ يكون متيقظا ومتحفظا وهو أعلى من الذي بعده. قال: والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ. يعني يكون هو الذي يمسك الكتاب ويقرأ على شيخه مثل ما يحصل في كثير من الأحيان معنا. قال: فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس، وهو قرئ عليه وأنا أسمع. وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. فالحافظ ابن حجر رحمه الله يفضل أن يكون القارئ أو الراوي هو القارئ بنفسه، وهذا يختلف عما لو قرأ غيره وهو يسمع. والسبب ماذا؟ أن هذا بلا شك أدعى لتيقظ الراوي، فلو كان غيره هو الذي يقرأ فإنه في مثل هذه الحال قد يسهو وقد يغفل، أي الراوي، وليس كالقارئ. القارئ يكون يقظا كما هو معلوم من طباع البشر. وعلى كل حال فهذا تفضيل نسبي، يعني ليس بذاك المؤثر، لأن كل هذا من أنواع العرض. قال: وعرف من هذا التعبير، من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. ثم قال: تنبيه، القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ. إذن هنا فيه خلاف في أيهما يقدم، وأيهما أولى؟ السماع يعني من لفظ الشيخ، أو العرض يعني القراءة على الشيخ؟ فمنهم من لم يعترف إلا بالسماع وقال القراءة لا تعتبر، وسيستدل بلا شك بأدلة. من أقواها أن القراءة على الشيخ قد يسهو معها الشيخ. والإمام مالك رحمة الله تعالى عليه عرف من عادته أنه لا يحدث من لفظه، وإنما يقرأ عليه الموطأ قراءة دائما. عرض الموطأ على الإمام مالك عرضات كثيرة، ولهذا كثرت رواياته، لكن كلها عبارة عن قراءة على الإمام مالك، فلا يحدثهم من لفظه. ولهذا أنكر الإمام مالك على من أنكر هذا من أهل العراق، ثم جاءت ردة الفعل. ودائما ردود الأفعال معروفة. ما هي ردة الفعل؟ هناك من ادعى أن العرض أقوى من السماع، يعني القراءة على الشيخ أقوى من التحديث، من تحديث الشيخ بلفظه، وهذا بلا شك لا يملك الدلالة الكافية لنصرة رأيه، وإنما ينبغي أن ينزل كل منزلته. فالسماع هو الأقوى، والعرض يليه وهو قوي أيضا، وهما أقوى صيغ التحمل والأداء، يعني هما أقوى من الإجازة ومما جاء بعد ذلك. قال: وذهب جم منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم. وهذا يعني مذهب أراد أن يتوسط ويجمع بين القولين، ولكن من تأمل واقعة الحال يعلم أن السماع أقوى من العرض، لأن السماع فيه يقظة، بل يقظة تامة حينما يكون الشيخ يحدث من لفظه. وأما القراءة فإن الشيخ إذا كان يسمع قد يصاحبه سهو أو نعاس وما إلى ذلك، فلا يتفطن إلى ما قد يخطئ فيه التلميذ، والله تعالى أعلم. قال بعد ذلك: والإنباء من حيث اللغة واصطلاح من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. إذن عندنا ما يسمى بالإنباء، وهو الذي تقدم في قول الحافظ رحمه الله أنبأني. فإذا قال الراوي أنبأني، فأنبأني من حيث الاستعمال اللغوي تأتي بمعنى أخبرني، فالإنباء هو الإخبار بلا شك. لكن اصطلح العلماء خاصة المتأخرين منهم، يعني من جاء في القرن الثالث ومن بعد، في نهاية القرن الثالث يعني في بداية القرن الرابع ومن بعد ذلك، اصطلحوا على جعلها خاصة بماذا؟ خاصة بالإجازة. وكذلك أيضا لفظة عن عند المتأخرين تختلف عن لفظة عن في القرون الثلاثة. فإذا جاء مثلا أبو طاهر السلفي وقال عن فلان، فإن هذا يعني أنه أخذه عن ذلك الشيخ إجازة ولم يأخذه سماعا. وكذلك أيضا إذا قال أنبأني، فإن هذا دليل على أنه أخذ ذلك إجازة ولم يأخذه لا سماعا ولا عرضا. فاصطلحوا إذن على هاتين الصيغتين لتكون للإجازة، لكن هذا عند من؟ عند من كان في القرن الثالث، في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع ثم من بعد ذلك إلى عصر الحافظ بن حجر، كلهم يستعملون هذا بهذا الاصطلاح. طبعا هذا حكم أغلبي. أما في القرون الثلاثة الأولى فإن عن كما قلنا لا تدل على السماع ولا عدم السماع، ولا تستخدم في الإجازة. وكذلك أيضا أنبأني تستخدم بمعنى الإخبار، من الرواة من لا يستخدم إلا أنبأني، يعني فيما أخذه على الشيخ سواء كان في مجالس التحديث أو في مجالس القراءة على ذلك الشيخ. نعم نعم، الرواة لا يلتزمون بهذا كلهم، ولكن هناك من يتسمح، مثل ما قلنا عن التفريق بين أخبرنا وحدثنا، وأن هناك من سوى بينهما، مثل ما قلنا عن البخاري وكذلك عن الطحاوي وهلم جرة، وأن هناك من يفرق كمسلم بن الحجاج، فكذلك أيضا في أنبأني وأنبأنا هناك من قد يستخدمها للإجازة حتى في القرون الثلاثة، لكن جرت عادة كثير من الرواة أنهم يستخدمونها فيما أخذوا عن الشيخ عموما، وليس هذا مختصا بالإجازة. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر: والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. طيب، قال: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع. تذكرون أننا لما تكلمنا على موضوع التدليس قلت سيأتي معنا الكلام على العنعنة في التدليس والإرسال الخفي، وكان الأولى في الحقيقة أن يكون الكلام على العنعنة في ذلك الموضع، ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله جعلها هنا بحكم أنها من صيغ التحمل والأداء، ولذلك ناسب أن يتحدث عنها ها هنا، وكل ذلك مناسب إن شاء الله تعالى. المهم أن العنعنة قد عرفناها، وهي أنها صيغة لا تعني السماع ولا تعني عدم السماع، ولكنها من الصيغ المحتملة، ولوجودها في كثير من الأسانيد وعند كثير من الرواة اضطر المحدثون لجعل تقعيد خاص لهذه العنعنة. فما هو؟ يقول: عنعنة المعاصر محمولة على السماع. إذن هذه العنعنة قد تحصل من معاصر، وقد تحصل أيضا من غير معاصر. فإن حصلت من غير معاصر فإن الأمر ماذا؟ واضح وبين، لأن الانقطاع واضح، مثل ما قلت أنا لكم عن ما لو روى البخاري عن الإمام مالك، فالبخاري لم يعاصر الإمام مالكا، فإذا هنا تكون محمولة على الانقطاع، فالانقطاع واضح وبين. ولكن العنعنة إذا حصلت من معاصر لشيخه عاصر ذلك الشيخ، وإن لم يثبت، ليس شرطا الآن في كلام عن المعاصر أن يثبت اللقاء، مسألة ثبوت اللقاء هذه سيأتي الكلام عليها، ولكن الآن المقصود بالمعاصرة أن يعيش الراوي في عصر ذلك الشيخ الذي روى عنه فترة زمنية كافية للسماع. أما إذا كانت غير كافية للسماع فلا، فلو كان مثلا عاصر الشيخ مدة 3 سنوات فإنه صغير السن، يعني الراوي سيكون صغير السن في مثل هذه الحال، فلا يسمع من ذلك أو لا يمكن أن يسمع من ذلك الشيخ. لكن إذا كان عاش مثلا فترة 20 أو 30 سنة من الفترة التي عاشها ذلك الشيخ فإنها كافية في سماعه من ذلك الشيخ. فيه تفصيل آخر سيأتي الكلام عليه. قال: بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة أو منقطعة على ما بيناه، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة. طيب، على الإطلاق قال: لا، إلا من مدلس فإنها ليست محمولة على السماع. وهذا باتفاق، يعني أشهر المختلفين في هذا البخاري ومن على منهجه، والبخاري تلقى عن شيخه علي بن المديني، ومسلم بن الحجاج ومن على منهجه، لكن البخاري ومسلم اتفقا على أن العنعنة من المدلس لا تحمل على السماع، وهذا كتقعيد عام. قد يأتي واحد ويقول العنعنة التي في الصحيحين من المدلسين وما إلى ذلك ويعترض بهذا، نقول نحن في حال التقعيد، وأما في التطبيق فإن التطبيق قد يتخلف لبعض القرائن التي احتفت بتلك الرواية أو لنظرة الإمام الناقد لذلك الذي وصف بالتدليس، وهذا ليس في مقدورنا التفصيل فيه الآن، فدعونا الآن نسير على هذا الاختصار الذي سار عليه الحافظ بن حجر، وأما مسألة التفصيل فهذه لها موطن آخر. إذن من حيث التقعيد نقول إن البخاري ومسلما، إن البخاري ومسلما لا يقبلان العنعنة من المعاصر إذا كان مدلسا، هذا باتفاق بينهما. قال: وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما. طيب، إذن الأول مذهب مسلم حمل العنعنة من المعاصر على السماع إلا إذا كان مدلسا، هذا مذهب مسلم. بهذا القيد الثاني وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة، ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي، هذا نقول هو مذهب البخاري وشيخ علي بن المديني، وكثير من أهل العلم بل جماهير أهل العلم على هذا. قال وهو المختار. إذن هذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر بقوله وهو المختار، قال تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. ومن أراد التفصيل في هذا فلينظر في كلام الحافظ ابن رجب في شرح العلل، وهناك نقاشات ومساجرات علمية بين كثير من أهل العلم في القديم وفي الحديث في مثل هذه القضية، فالخلاف موجود فيها، ولكن نرى أن هذا هو الذي يترجح بإذن الله تعالى. طيب، إذن هذه خلاصة موضوع العنعنة، وإن كان فيها تفصيل أطول من هذا لكن محله المطولات. قال الحافظ بعد هذا: وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. طيب، إذن قد يطلق الراوي قوله شافهني فلان، والأصل في مثل هذه اللفظة أن يقول أن يكون مراده شافهني، يعني حدثني، يعني حدثني شفاها بهذا الحديث. فإذا قال شافهني فلان ثم ذكر حديثا فكأنه سمعه من لفظ ذلك الشيخ، هذا هو الأصل. لكن يقول لا، بعضهم صار يطلق هذا في الإجازة. كيف؟ قال إنه إذا أخذ الشيخ الكتاب ودفعه إليه وقال له هذا كتابي وقد أجزتك بروايته، فإنه أجازه مشافهة ولم يجزه مكاتبة. قال له شفها، قال أجزتك برواية هذا، فيعبر عن هذه الإجازة بهذه الصيغة شافهني، التي توهم ماذا؟ توهم أنه شافه بهذه الأحاديث واحدا تلو الآخر، بينما هو أخذ هذه الأحاديث جملة كتاب دفعه إليه الشيخ. إذن قد تستخدم هذه في الإجازة، فأصبحت هذه العبارة معروفة عند أهل العلم، لا تدل على الأخذ المفقط، يعني حديثا تلو حديث عن ذلك الشيخ، صارت هذه الصيغة معروفة. قال تجوزا، يعني صاروا يتجوزون بهذا. قال وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، يعني صار بعضهم يقول كتب إلي فلان، بينما لا يكون ذلك الشيخ صرح لذلك التلميذ بتجويز الرواية عنه لهذه الأحاديث التي كتبها، وإنما قد يكون كتبها لغرض من الأغراض. مثل ماذا؟ مثل ما جرى مثلا من بعض الولاة، مثلا معاوية رضي الله تعالى عنه كتب له المغيرة بن شعبة كتابا، وكاتب المغيرة هو وراد كاتب المغيرة، وانظروا الحديث في صحيح البخاري وأظنه أيضا في صحيح مسلم، وهو حديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقالوا كثرة السؤال وإضاعة المال وما إلى ذلك. هذا كتب به المغيرة إلى معاوية رضي الله تعالى عنه، يمكن يكون هذا بطلب من معاوية، ويمكن يكون من المغيرة بقصد المناصحة والإفادة لمعاوية رضي الله تعالى عنه. وهذا يحصل أيضا بين الشيخ والتلميذ، فقد يكون الشيخ كتب للتلميذ جوابا على سؤال سأله عن شيء معين فأفتاه، والأدلة أوردها الشيخ بسنده، فعند ذاك يقول التلميذ كتب إلي فلان. قال وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين، إذن المتأخرون يتجوزون في مثل هذا بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب. طيب، إذن وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين، آسف يعني ينبغي أن يعني أعيد اللفظ في هذا، بالنسبة للمتأخرين إذا كتب الشيخ الإجازة كتابة ولم يشافه بها التلميذ، كأن يكون الشيخ في بلد والتلميذ في بلد آخر، يمكن يكون التلميذ كتب للشيخ وقال أجزني بروايتك مثلا لصحيح البخاري، فيكتب له الشيخ قد أجزتك بروايته لصحيح البخاري. فماذا يقول التلميذ في مثل هذه الحال؟ يقول: كتب إلي فلان. قد يفهم من ظاهر هذه العبارة أنه كتب إليه بهذه الأحاديث، بينما الشيخ أجازه إجازة عامة هكذا، ولم يكتب له هذه الأحاديث كتابة، كما هو الحال عند المتقدمين مثل ما قلت لكم عن كتابة المغيرة لمعاوية أو ما إلى ذلك. ولذلك فرق الحافظ بن حجر بين طريقة المتقدمين والمتأخرين في هذا، فقال: هو موجود في عبارة كثير من المتأخرين. هذا فيه تجوز أيضا، مثل ما أنه قال في المشافهة كذلك، كذلك أيضا قال في المكاتبة كذلك، يعني فيه تجوز. قال: بخلاف المتقدمين فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا، مثل ما قلت عن كتابة المغيرة لمعاوية، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. إذن عند المتأخرين كتب بالإجازة ولم يكتب بالأحاديث، فالفارق بينهما ما هو؟ أن يكون كتب الإجازة فقط فهذا أخذ بالجملة، وأما إذا كتب الأحاديث فكأنه حدثه بها حديثا تلو آخر. هذا هو الفرق بين الأمرين. قال: واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص. وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين: هذا روايتي عن فلان فروه عني. طيب، إذن عندنا شيء يسمى المناولة، وهي أن يناول الشيخ التلميذ الكتاب، وهذه يمكن تكون على صور، منها أن يكون الكتاب هو كتاب الشيخ نفسه فيعطيه التلميذ يناوله إياه. وفي هذه الحال فقد يكون الشيخ أعطى التلميذ هذا الكتاب هبة منه له، وقد يكون أعطاه إياه لينسخ منه ويعيده إليه، وقد يكون أعطاه إياه هكذا تعبيرا عن الإجازة فيمسكه التلميذ ثم يعيده للشيخ في نفس الوقت. لكن يكون التلميذ سعى في نقل كتاب هذا الشيخ بطريقته الخاصة، مثل ماذا؟ مثل أن يكون استأجر وراقا يكتب له هذا الكتاب، ثم جاء دوره هو في المقابلة للتأكد من أن الناسخ قد نسخ الكتاب من غير سقط ولا خطأ. ويمكن أن يأخذ كتاب تلميذ من تلاميذ الشيخ، وذلك التلميذ قابل على أصل الشيخ، فينسخه هو بيده، ويمكن أن يأخذ كتاب الشيخ وينسخه أيضا، كل هذا ممكن. المهم أن المناولة في مثل هذه الحال فيها صفة اتصال، وإن لم يكن الاتصال مثل الاتصال الشفهي فيما لو حدث الشيخ بالأحاديث واحدا تلو الآخر وهما سميناه بالسماع، أو ما هو أنزل منه درجة وهو العرض، فإن في هذا نوع من الاتصال وهي قضية المناولة. لكن إن كانت هذه المناولة صاحبها إجازة، حينما يناول الشيخ الكتاب للتلميذ يقول: هذا كتابي أجزتك بروايته، فعندنا الإجازة تجوز ولو لم يكن هناك مناولة، مثل ما لو قال له: أجزتك بروايتي، ولو لم يناوله الكتاب. فإذا كان هنا مناولة وإجازة فقد اجتمعت الصيغتان، وهذا بلا شك أقوى أنواع الإجازة. طيب، هل يمكن أن يكون هناك مناولة بلا إجازة؟ نقول نعم، حينما يقول: هذا كتابي، ولكن لم يقل له: أجزتك بروايته، فهذه مناولة بلا إجازة، وهي أضعف، وهي مختلف فيها أيضا عند المحدثين. لكن بالنسبة إذا صاحب المناولة إجازة، فقد جرى خاصة في العصور المتأخرة الاتفاق بين المحدثين على أن هذه أعلى أنواع الإجازة وهي صحيحة. لكن الإجازة نفسها خالف فيها بعض العلماء السابقين كشعبة بن الحجاج وما إلى ذلك، لكنه خلاف انقرض وانتهى. طيب، إذن هذا بالنسبة لهذه الصورة التي تحدث عنها ابن حجر. قال: وشرطه أيضا، يعني وشرط المناولة، أن يمكنه منه، يعني أن يمكنه من الكتاب، إما بالتمليك مثل ما قلت لكم أن يهبه له، وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا إنا وله واسترد في الحال فلا تتبين أرفعيته، لكن لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. طيب، إذا كان هذا، كانت هذه هي صورة المناولة، أعطاه الكتاب ورده له في الحال، الحافظ يقول ليس لها مزية لكنها أحسن بلا شك مما لو قال له أجزتك بروايتي لصحيح البخاري. لاحظوا ماذا يقول، لكن لها زيادة مزية على الإجازة المعينة. ما المقصود بالإجازة المعينة؟ أجازه بمعين. ما هو المعين؟ صحيح البخاري. فهي إجازة من معين بمعين لمعين، فكلهم محددون، الشيخ محدد والكتاب محدد والتلميذ محدد، لأن الإجازة في بعض الأحيان قد تكون إجازة من الشيخ بمجهول لمعين، كأن يقول للتلميذ أجزتك برواياتي لكن ما روايتك هذه، لا يعينها، أو يقول أجزت روايتي لصحيح البخاري لمن سيولد لفلان، فهذه إجازة غير معينة لكن بمعين وهو صحيح البخاري، وهكذا. قال ويعين له كيفية روايته له، وهو أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له، يعني مثل أن يقول أجزتك بروايته، أو يمكن أن يكون كما سيأتي أوصى له بهذا، هذه تكون وصية، أو صار الكتاب وجادة يجده هذا التلميذ، وهكذا، يعني سيأتي بعض الكلام على مثل هذه الأنواع. قال وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور، يعني لو كان فقط مجرد مناولة ولم يأذن له ولم يجزه مع هذه المناولة، فيقول الجمهور لا يعدون هذا تحملا صحيحا. إذن لما قال الجمهور هذا يدل على أن هناك خلافا، فهناك من يعدها صورة صحيحة من صور التحمل. قال وجنح من اعتبرها، يعني من عدها صحيحة، إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. يقول إذا كان يكتب للتلميذ بهذه الأحاديث ولم يقل له أجزتك بروايتها، فلماذا تجوزون لهذا التلميذ أن يحدث بهذه الأحاديث من الكتاب على أنها كتابة، ولا تجوزون أيضا له أن يروي هذا الكتاب عن هذا الشيخ ما دام الشيخ ناوله هذا الكتاب، بل وأعلمه حينما يقول هذا كتابي، لماذا لا تجيزونه؟ لا شك أن هذا يعد اعتراض وجيه في مثل هذه الحال، بل يمكن أن يقول قائل ما الفرق بين هذا وبين أن يكون هناك تلميذ مختبئ، لأن الشيخ لا يرضى له أن يجلس في مجلسه، يختبئ خلف الجدار ويسمع كلام الشيخ ويكتب هذه الأحاديث ثم يقول حدثني فلان، الشيخ لم يأذن له أن يحضر في مجلسه ولم يأذن له أن يحدث عنه، فهل يجوز مثل هذا؟ نقول نعم يجوز، وهذا حصل من بعض المحدثين، فمثل هذا يجوز. فإذا كان يجوز لماذا إذن لا تجيزون مثل هذه المناولة؟ وهذا اعتراض بلا شك أنه وجيه وحجة قوية، ولكن على كل حال المسألة كما عرضها الحافظ ابن حجر. قال وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية، كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. إذن ما السبب الذي جعلهم يعدون الكتابة طريقة صحيحة من طرق التحمل ولو لم يكن يصاحبها إجازة؟ قالوا إن هناك قرينة، وهي هذه الكتابة بهذه الأحاديث بهذا التفصيل، يعني ليست أخذ مجرد بالجملة، وإنما حينما يكتب الشيخ للتلميذ بهذه الأحاديث هذا فيه إذن مبطن لهذا الشيخ بأن يروي هذا التلميذ هذه الأحاديث عن ذلك الشيخ. يقول كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة، بقرينة تحمل الشيخ عناء هذه الكتابة خاصة في تلك الأعصار التي كانت فيها أدوات الكتابة قليلة ومكلفة، فإنه حينما يتكلف بهذا ويكتب للتلميذ هذا كأنه قرينة تدل على إذنه له بالرواية. قال: ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. يعني هذا الكلام من الحافظ أيضا فيه وجاهة، يقول إذا كان الشيخ ناول التلميذ الكتاب وقال هذا كتابي، أو أرسل الكتاب لهذا التلميذ في بلد، هناك من قال المناولة أقوى من الإرسال. الحافظ بن حجر يقول لم يظهر لي الفرق بينهما، فكلاهما بمعنى واحد، يعني هذا ناوله لكن بواسطة، يعني أرسل له الكتاب بواسطة. طيب، بقيد إذا خلا كل منهما عن الإذن، يعني كل منهما ليس فيه إجازة، لكن لو كان في أحدهما إجازة ستكون بلا شك أقوى من الأخرى. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة. ما هي الوجادة؟ قال: وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول: وجدت بخط فلان، ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه، وأطلق قوم ذلك فغلطوا. إذن قد يكون للتلميذ إجازة من هذا الشيخ، مثل ما لو قال له الشيخ: أجزتك بروايتي لصحيح البخاري. طيب، ثم توفي هذا الشيخ ووجد هذا التلميذ كتاب الشيخ بخطه لصحيح البخاري، والشيخ ما أعطاه الكتاب ولا ملكه إياه ولا ناوله إياه، كل هذا لم يحصل. فالآن هو وجد الكتاب ويعرف أن هذا خط هذا الشيخ، فهل يجوز له في مثل هذه الحال أن يروي هذا عن الشيخ ويكون له صفة القوة ويقول أخبرني؟ أقول: نعم يجوز، ما دام عنده إجازة وعرف خط هذا الشيخ وهو متيقن من خطه فإن هذا يجوز إن شاء الله تعالى. لكن متى لا يجوز؟ إذا كان ليس هناك إجازة، إذا كان وجد هذا بخط الشيخ فقط وليس له منه إجازة، فإنه في هذه الحال لا يجوز له أن يقول أخبرني، لأنه لم يأذن له بهذا أو بالتحديث بهذا الكتاب. يقول: وأطلق قوم ذلك فغلطوا، يعني من صنع هذا فإنه قد أخطأ بصنيعه ذلك. طيب، ها هنا مسألة أخرى وهي مسألة الوصية بالكتاب. قال: وكذا الوصية بالكتاب. ما هي هذه الوصية أو ما تعريفها أو ما صورتها؟ قال: وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله. فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين: يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد الوصية. يمكن أن يكون هذا الشيخ لم يرى ذلك التلميذ، التلميذ في بلد وهو في بلد آخر، قد يقول قائل: لماذا يحتفي به هذه الحفاوة؟ يمكن يكون إكراما لأبيه أو لكونه من أقاربه أو لغير ذلك من أسباب التكريم التي جعلت هذا الشيخ يخص هذا التلميذ بهذه الخصوصية، فيكتب هذا الشيخ إن هذه الكتب التي أرويها كالكتب الستة مثلا أو كتاب معين كصحيح البخاري مثلا أوصي به لفلان بن فلان. فإذا كان أوصى به هكذا بلا إجازة، لم يأذن له بروايته، فهذه هي الوصية المجردة عن الإجازة، وهذه الجمهور على منعها، ولا يجوز له أن يقول أخبرني فيها. وأما مثلها مثل المناولة ومثل أيضا الوجادة وهكذا. أما لو قال له، أما لو قال في وصيته: أوصي بكتبي هذه لفلان وأجيزه بروايتها، فإنه يجوز له في مثل هذه الحال أن يقول أخبرني فلان، وقلنا إن أخبرني تكون عند المتأخرين بمعنى الإجازة. يقول وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. صارت المسألة إن شاء الله تعالى واضحة الآن. قال وكذا شرط الإذن بالرواية في الإعلام. إذن عندنا الآن مسألة إعلام، كل هذه تراها من طرق التحمل، يعني عندنا السماع والعرض والإجازة والمناولة والكتابة والوجادة والوصية والإعلام. طيب ما هو الإعلام؟ قال وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة في المجازي له لا في المجازي به، كأن يقول أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلدة الفلانية، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. طيب إذن المقصود بالإعلام أن يعلم الشيخ تلميذه بأنه يروي مثلا صحيح البخاري، أعلمه بهذا، لكن هل ناوله؟ هل أجازه؟ لا، إنما أعلمه فقط. فهل يجوز في مثل هذه الحال للتلميذ أن يقول أخبرني فلان؟ نقول لا، لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يأذن له بذلك، وإنما أعلمه مجرد إعلام، ومجرد الإعلام لا يعني وجود الاتصال أو شبهة الاتصال في مثل هذه الحال. قال وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان. طيب فإن كان له منه إجازة اعتبر، يعني لو قال أنا أروي صحيح البخاري بسندي الفلاني وقد أجزتك بروايته، ففي مثل هذه الحال نعم تكون الرواية لهذا الكتاب معتبرة. لو قال أخبرني فلان وذكر سنده عنه إلى صحيح البخاري فإن هذا يكون معتبر، وإلا يعني إن لم تكن له منه إجازة به فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة في المجازي له لا في المجازي به. ما معنى هذا الكلام؟ إذن عندنا شيء اسمه الإجازة العامة، وعندنا المجاز له، وعندنا المجاز به. المقصود بالإجازة العامة أي التي ليس أشخاصها محددين، مثل ما لو قال أجزت لجميع المسلمين أن يروا عني جميع مروياتي أو أن يروا عني صحيح البخاري، إذن هذه إجازة عامة، فهذه وإن أجازها بعضهم لكنها في الحقيقة ضعيفة والجمهور على ردها الإجازة العامة. إذن يقول فلا عبرة بذلك الإجازة العامة، لكن هذه الإجازة العامة في ماذا؟ في المجازي له، يعني الشخص الذي يجاز له بهذا، مثل ما قلنا أجزت لجميع المسلمين هذا له، لا في المجازي به. إذن الإجازة العامة في المجاز به تجوز أو لا بناء على هذا الكلام؟ نقول تجوز. ما صورة الإجازة العامة في المجاز به؟ مثل ما لو قلت أجزت لمحمد بن يزيد أن يروي عني جميع مروياتي، أجازه إجازة عامة، يعني ما حدد كتبا معينة، ما قال صحيح البخاري أو الكتب الستة وما إلى ذلك، وإنما أطلق قال أجزت له أن يروي جميع كتبي أو جميع مروياتي. وهناك من منع أيضا من هذا، وعلة المنع أنه يمكن أن يكون بعد أن أجازه هذه الإجازة العامة تحصلت له مرويات أخرى، وهذه المرويات لا تشملها الإجازة الأولى لأنها مرويات جديدة، فإذا كان لم يجزه بهذه المرويات الجديدة وجاء ذاك وقال حدثني فلان أو أخبرني فلان ثم ذكر هذه الكتب التي جاءت من جديد أو تحصل عليها من جديد، فإنه لا يكون صادقا بذلك، هو أجازه بالكتب الأولى. فإذا هناك من منع، والمنع أيضا له مستند كما أشرنا إليه. إذا هذا معنى المجاز له والمجاز به. يقول كأن يقول أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلدة الفلانية، كل هذه من صيغ الإجازة العامة. قال وهو يعني الإجازة لأهل إقليم أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار، يعني هو الحافظ بن حجر يفرق بين الإجازة العامة مثل أجزت لجميع المسلمين وبين ما لو حصر، مثل ما لو قال أجزت لأهل مكة، إذن حصر الإجازة الآن في أهل مكة. قالوا مثله مثل ما لو قال أجزت لولد فلان. طيب وفلان له من الولد 30 ولدا كلهم تشملهم هذه الإجازة؟ قالوا نعم تشملهم هذه الإجازة. إذن ما الفرق بين ولد فلان وبين أهل البلد الفلاني؟ يعني هما بمعنى واحد. فهذه شبهة من يقول إنها أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار، يقول كما أننا أيضا نقول إن ولد فلان منحصرون كذلك أيضا أهل هذه البلدة منحصرون. طيب قال وكذلك الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا. عرفنا الفرق بين المبهم والمهمل. فإذا قال مثلا في إجازته أجزت لكل مثلا أنصاري، هنا أبهم، آسف أجزت للأنصاري، هنا أبهم، من هو هذا الأنصاري؟ ما نعرفه. وكذا لو قال أجزت لأحمد هذا مهمل، من هو أحمد هذا؟ لابد أن تبين منه. فهذه كلها من أنواع الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا. وكذلك الإجازة للمعدوم، طبعا حينما أقول الإجازة للأنصاري يعني بعضهم قد يرى أن هذا مهمل أيضا، فإذا عبر مثلا بتعبير يدل على الإبهام أدق من هذا يمكن، لكن يعني قد لا يكون سائغا. يعني مثل ما لو قال أجزت لفلان، من هو فلان؟ هذه هل نتصور وقوعها؟ يعني ما أدري، لكن هذا بلا شك أنه مبهم. أو أجزت لشيخ أو نحو ذلك، هذا قد يحصل. قال وكذلك الإجازة للمعدوم كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان، هذا الآن ما ولد بعد، يعني هو ليس موجودا إنما سيولد، فهذه تسمى الإجازة للمعدوم. وقد قيل إن عطفه على موجود صح، كأن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك، يقول والأقرب عدم الصحة أيضا، وهذا صحيح، لأن الحقيقة أن هناك من توسع في الإجازة وصارت هذه التوسعات يبنى بعضها على بعض. يعني الأصل أن الإجازة منع منها بعض أهل العلم كما قلت عن شعبة، ثم لما صار قول الجمهور بالجواز بدأت بعض أنواع الإجازة التي فيها مثل هذا الذي أشبه ما يكون بالتلاعب تحصل، فبدأت الإجازة العامة والإجازة للمعدوم والإجازة للمجهول وهكذا. فالحقيقة أنها يعني ينبغي أن تضبط بضابط. فالإجازة المعروفة وهي الإجازة من معين لمعين، ويفترى ويفضل أن تكون بمعين أيضا حتى لا يكون هناك مثلا شبهة رواية كتب لم تشملها تلك الإجازة. طيب قال وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت. إن قال أجزت لك إن شئت فهذه جائزة، لكن إن ربط المشيئة بمشيئة الآخرين فإن هذه يعني الأقرب أنها ليست بصحيحة. قال وهذا على الأصح في جميع ذلك، يعني أن هناك خلافا، ولكن الحافظ بن حجر رجح هذا الذي ذكره. يقول وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب، يعني من الذي جوز الرواية بذلك؟ الخطيب. وحكاه عن جماعة من مشايخه كأبي الطيب الطبري، ويبدو أن الخطيب البغدادي رحمه الله تأثر بشيخه الطبري هذا وأخذ عنه هذا التسامح في موضوع الإجازة، ولذلك ألف الخطيب البغدادي كتابه الإجازة للمعدوم والمجهول، والكتاب مطبوع. قال واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود، هذا ابن أبي داود صاحب السنن له أبو داود السجستاني، وأبو عبد الله ابن مندة له صاحب كتاب شروط الأئمة الخمسة، واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر ابن أبي خيثمة، يعني أجزت لمن شاء فلان، أو إن شاء فلان أجزت لك إن شاء فلان ونحو ذلك، فهذه تسمى إجازة معلقة. يقول إن أبا بكر بن أبي خيثمة صاحب كتاب التاريخ استعملها أيضا. يقول: وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم. والحقيقة أن الإجازة العامة الذي أراه أنها كلا إجازة، وأنها لا تفيد، وهي يقني أقرب إلى اللعب. قال: وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور، يعني هذا التوسع، فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا، والله أعلم.
مع تحية أخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، هاتف رقم 54342267، وهاتف رقم 54366888. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.